الفوائد التي يمكن أن تستنبط من الحديث ولم تكن قد ذكرت. وقفت على ثلاثة فوائد وهي مهمة. الفائدة الأولى أن الجملة الأخيرة تفسر الأولى، أعني أفلح وأبيه إن صدق، معنى الفلاح دخل الجنة وأبيه إن صدق، فالفلاح هو دخول الجنة، وهذا أمر ظاهر. ولا سيما أن أصل الفلاح في اللغة هو البقاء، ولذا قال الإمام ابن عبد البر عند هذا الحديث في كتابه العظيم التمهيد في المجلد 16 في صفحة 174، قال: لأن الفلاح معناه البقاء في نعيم الجنة التي أكلها دائم وظلها وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأصل الفلاح في اللغة البقاء والدوام، والشاهد عليه قول الشاعر: والمسي والصبح لا فلاح معه، لكل أمر من الأمور سعة. فإذا نستفيد عدا ما عدد النووي أن المراد بالفلاح أفلح وأبيه هو دخول الجنة، وكلا الدخول والفلاح معناه البقاء في النعيم. والفائدة الثانية التي تستنبط أن بعض أئمة اللغة كالإمام ابن قتيبة الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أديب أهل السنة، وله كتاب في الأدب حري بكل طالب علم أن يقرأه وهو عيون الأخبار. ابن قتيبة يقول: الكذب معناه مخالفة الأمر الواقع في الماضي، والخلف معناه مخالفة الأمر الذي يوعد به في المستقبل، وخطأ من جعل الكذب فيه خلف لأمر مستقبلي، وقال: إنما يكون الكذب في مخالفة الواقع في الأمر الماضي، بينما في الخلف يكون في المستقبل. والحديث يرد عليه. وهذه هي الفائدة الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، وهو بعد تحت الامتحان. فالصدق أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر المستقبلي لا على الأمر الماضي. فتخطئة ابن قتيبة لمن لم يفرق بين الخلف والكذب بأن الأول أي الخلف في المستقبل والكذب في الماضي ليست دقيقة، والحديث يرد عليه. أما الفائدة الثالثة التي أهملها النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، ذكرها القاضي عياض فقال رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق رد على المرجئة، إذ فلاحه معلق بشرط صدقه في ألا ينقض مما لزمه من الأعمال والفرائض. والمرجئة يزعمون بمجرد النطق بالإيمان فإن الفلاح يتحقق من غير تعليق ذلك على الأعمال، فهذا الحديث فيه رد على المرجئة، إذ علق النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والفلاح على التزامه بما وعد به. فهذه فوائد ثلاثة تدخل تحت قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في نهاية هذا الحديث، وفيه غير ذلك، والله تعالى أعلم. والآن